بوابة طالب العلم الشرعي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد، فأسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياكم على خير، وأسأله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، واجعلنا وإياكم هداة مهتدين. ما بين أيدينا رسالة عظيمة للإمام أبي العباس تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله، إمام العقيدة وأستاذها وفارس صيانة الدين وإمامها، المتوفى سنة 728. هذا الإمام الذي جعل وقته دفاعا عن دين الله تبارك وتعالى، فلم يدع طائفة من الطوائف المنتسبة للإسلام ظلت وزاغت عن الطريق إلا ناصحها وبين فساد معتقدها وفند باطلها. وما من ملة من الملل المخالفة لدين الإسلام إلا وحاربها وفند شبهها، جاهد في الله جل وعلا حق جهاده، جاهد باللسان وبالسنان، فما من طريق فيه إعلاء لكلمة الله جل وعلا إلا سلكه، وما من سبيل لرفعة دين الله تبارك وتعالى إلا سار فيه، حتى أصبح أعجوبة زمانه وإمام دهره، والناس عالة على ابن تيمية رحمه الله في الفنون كلها. فإذا تكلم في العقيدة فهو أستاذها، وإذا تكلم في الفقه فهو إمامه، وإذا تكلم في الحديث فهو خبيره وخريته. ما من فن من الفنون إلا وهو يجيده، وإذا تكلم فيه ظن السامع أنه لا يحسن غيره مما يفصل فيه ويفند. فرحمه الله رحمة واسعة، مات مسجونا، كل ذلك في سبيل نصرة هذا الدين، يسجن وينفى ويسجن وينفى، ولم يصده ذلك عن الدعوة إلى الله عز وجل وعن تعليم الناس الخير. وابن تيمية رحمه الله مثل عظيم لكيفية الدعوة إلى الله جل وعلا، فالدعوة حقيقتها بيان هذا الدين، هذه حقيقة الدعوة، ليست الدعوة محاضرات تؤثر على القلوب ساعة وتعظه ثم يترك من غير بيان دقائق وتفاصيل العلم وكيف يسير السائر إلى الله جل وعلا، هذه دعوة ناقصة. أما ابن تيمية رحمه الله فإن طريقته في الدعوة هي التعليم والنصح والكتابة. كان يرسل الكتب إلى المدن والقرى والطوائف يبين لهم أصل هذا الدين ومعالم العقيدة الصحيحة والطريق القويم حتى يسير الناس بعلم. هذه هي الدعوة الحقيقية، دعوتنا إلى الإسلام دعوة تفصيلية بيانية يبين فيها أحكام الدين مع تفاصيله، لا يكتفى فقط توبوا إلى الله من ذنوبكم، لا يكتفى فقط التوحيد يا عباد الله، لا يكتفى فقط إياكم والشرك بالله، لا، دعوتنا هي بيان التوحيد وتفاصيله، بيان الشرك وأنواعه، كيف تكون التوبة إلى الله جل وعلا، ما هو الأمر الذي يقوم هذه التوبة والذي يثبت هذه التوبة. هذه دعوتنا، ولذلك كل دعوة بنيت على العلم فهي على أساس صحيح، والقائمون عليها والمتبعون لها دعوتهم راسخة باقية، وهي دعوة حقيقية على منهاج النبوة، منهاج محمد صلى الله عليه وسلم. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الناس. نحن نأخذ العقيدة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، من الكتاب والسنة، والكتاب والسنة ذكروا العقيدة بتفاصيلها وبينوا الدين بجميع أبوابه وشرائعه. والله عز وجل قال لمحمد عليه الصلاة والسلام: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فطريقة النبي صلى الله عليه وسلم دعوة شمولية لجميع أبواب الدين، ودعوة أتباع النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن تكون كذلك، لا يقتصر على جزء من الدين، وإنما الدعوة التي جاء بها محمد عليه الصلاة والسلام هي الدعوة الشاملة لكل أبواب الدين، كما قال ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. قال ابن عباس: أي خذوا بجميع شرائع الدين. ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم بكليات فقط بدون بيان لتفاصيل هذه الأصول، وإنما جاء بالإيمان بالله، وجاء بتفاصيل وكيفية تحقيق الإيمان بالله، كيفية تحقيق الإيمان بالكتب والرسل واليوم الآخر وبالقدر. هكذا شريعة نبينا صلى الله عليه وسلم، وهكذا كانت دعوة عليه الصلاة والسلام. مع الأسف نجد من الدعاة إلى الله عز وجل في هذا العصر من يتحزب على جزء من الدين، يتحزب على جزء من الدين ويقول: ندعو الناس إلى هذا الأمر، وولاؤهم وبراؤهم على من يدعو إلى هذا الأمر فقط. فمنهم من يدعو إلى فضائل الأعمال ولا يرفع بالعقيدة رأسا كالتبليغ مثلا، ومنهم من يدعو إلى الإسلام السياسي وأن الحكم لله جل وعلا، ويعادي كل من لم يأمر بذلك ولم يجعل ذلك أصل دعوته، ويتهم الدعاة إلى الله جل وعلا وإلى العقيدة الصحيحة بأنهم اشتغلوا بالمفضول عن الفاضل، كما يسميه بعضهم بأنه إذا دعي إلى ترك الشرك بالله جل وعلا الذي هو عبادة غير الله كالسجود لغير الله وكلبس التمائم وكالرقى الشركية، يسمي بأن هذا شرك ساذج، والذي يدعو إلى مجانبة ذلك لم يفعل شيئا ولم يصنع شيئا، وإنما الدعوة الحقيقية عندهم في أن تدعو أن الحكم لله جل وعلا. وهؤلاء جهلة بالعقيدة، هؤلاء جهلة بالعقيدة وجهلة بدين الله عز وجل وجهلة بدعوة محمد صلى الله عليه وسلم، والسبب في ذلك أنهم ما عرفوا أن العقيدة دين شامل، فالعقيدة إيمان بالله جل وعلا وإفراده تبارك وتعالى بالربوبية والألوهية والأسماء والصفات، والحاكمية هي من توحيد الله تبارك وتعالى، هي من توحيد الله عز وجل، توحيد الألوهية أو توحيد الربوبية. ولو فهم هذا المتكلم معنى توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية ما جعل هذا قسما فاهتم به وترك ما هو قسيم له أو جزء منه، يعني أن توحيد الربوبية جزء من توحيد الألوهية أو توحيد الأسماء والصفات. ولذلك من جهلهم أنهم قد يتعاونون وقد يتحابون مع من يشرك بالله عز وجل لأنه قال إن الحكم لله جل وعلا، فوقعوا في التناقض. فهذا الذي يقول إن الحكم إلا لله ويسجد لغير الله ويطوف بالقبور قبور الصالحين ويسألها من دون الله عز وجل، هذا أفسد إيمانه بالكلية ولم يحكم شرع الله جل وعلا، لأن شرع الله أول ما أمر به العباد أن يكون الدعاء لله، فأي حكم يتكلمون عنه؟ ومع الأسف نجد أن هؤلاء الذين يقولون ذلك قد تخبطوا في طرق التصوف فينادون إن الحكم إلا لله وهم يستغيثون بغير الله عز وجل. هذا الحبيب مع الأحباب قد ظهر وسامح الكل فيما قد مضى وجرى، هذا رئيس جماعة الإخوان المسلمين حسن البنا، هو على الطريقة الحصافية وفي أيام المولد يردد هذا فيقول هذا الحبيب مع الأحباب قد ظهر، يعني محمد عليه الصلاة والسلام، وأنه يحضر حين المولد، اعتقاد فاسد يدل على فساد هذا الداعي إلى الله بزعمه، فهو يجهل أصل الإيمان والإسلام وهو التوحيد. هذا الحبيب مع الأحباب قد ظهر وسامح الكل فيما قد مضى وجرى، الله يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، وهذا يزعم أن الله عز وجل أن محمدا غفر لكل أحد، غلو في النبي صلى الله عليه وسلم لا يرضاه رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم إن هذا الذي ينادي ويقول إن الحكم إلا لله لأنهم جهلة بدين الله عز وجل، لا يقدرون أمر الدين ولا شأنه. لما ولوا الأمر وأعطوا شيئا من الأمر وإذا بهم يتركون تحكيم شرع الله عز وجل، يتخبطون في دين الله ويقولون أقوالا لا يقول بها عامي فضلا عن أن يقول بها طالب علم، فضلا عن أن يكون داعية إلى الله عز وجل ورأسا في الدعوة إلى الله عز وجل، فهم جهلة بدين الله، فكيف يحكمون دين الله؟ إذن لما تعصبوا على جزء من الدين جهلوا بقية أمر الله عز وجل، فلم يفلحوا حتى فيما تعصبوا فيه والعياذ بالله. فدعوتنا دعوة شاملة، دعوة تعليمية تفصيلية، تعليمية لتفاصيل دين الله عز وجل، حتى يكون المدعو على بينة من أمر الله عز وجل، يعبد الله عبادة صحيحة. صلوا كما رأيتموني أصلي، خذوا عني مناسككم، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هذه الدعوة، هذا هو دين الله عز وجل. ولهذا كان أهل السنة والجماعة هم الذين يمثلون الإسلام الحق، أهل السنة والجماعة هم الذين يمثلون الإسلام الحق والدين الحق. ولذلك، ولعله يأتينا شيء من هذا في الرسالة، نقول إن منهج أهل السنة والجماعة، إن السلفيين، إن أهل الحديث، هذه عبارات لشيء واحد وهي تساوي الدين الحق، تساوي هذه الكلمات تساوي الدين الحق أو الإسلام الصحيح. فلو أن أحدا قال هذه ألقاب لم تأتي في الكتاب ولا في السنة، إيش معنى أهل السنة والجماعة؟ ما معنى أهل الحديث؟ ما معنى كلمة السلفيين؟ أنتم تفرقون المسلمين. فنقول هذا الكلام باطل، لأن هذه الكلمات تساوي الدين الصحيح. ولذلك أنا أتحدى أي مخالف لمنهج أهل السنة والجماعة أن يأتي بشيء أهل السنة والجماعة يعتقدونه وهو ليس في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما غيرهم من الفرق، فلو تحدانا أحد فقال لنا أنا أتحداكم أن تأتونا بشيء في جماعة الإخوان المسلمين يخالف هدي محمد عليه الصلاة والسلام، فنحن نأتيك بالكم من المخالفات. أنا أتحداكم أن تأتوني بشيء عليه جماعة التبليغ يخالف منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تكفي الزنابيل التي عندنا والتي في الأرض من مخالفاتكم. أما أهل السنة والجماعة، وهكذا بقية الفرق من التصوف والأشاعرة والماتوريدية وغيرهم، كل فرقة تخالف أهل السنة والجماعة ليطلبوا منا هذا التحدي وليقولوا لنا أنا أتحداكم أن تأتوني بشيء في فرقتي يخالف منهج رسول الله عليه الصلاة والسلام، فنجد أن أهل السنة والجماعة ذكروا كثيرا من المخالفات التي أنتم عليها مما عليه أهل السنة، مما عليه دين الله عز وجل. وأما أهل السنة والجماعة فهو تحد منذ أن كانت عليه شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، وكم كاد أعداء الله لهذا الدين حتى يأتوا بشيء يخالف الحكمة، وما زال الفرق، ما زالت الفرق الضالة تحارب أهل السنة والجماعة، فلم يأتوا بشيء يخالف كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مما عليه أهل السنة والجماعة. فهذه الأسماء أهل السنة أهل الحديث السلفيون، هذه عبارات لا غبار عليها ولا بأس بالتسمي بها، لأنها حقيقة تساوي الإسلام الصحيح. ثم إن هذه الأسماء إنما جعلت، هذه الأسماء إنما جعلت لأجل مصلحة عظيمة، وهي التمييز بين أهل الحق وأهل الباطل. فلما جاء أهل الرأي تسمى أهل الحق بأهل الحديث حتى يتميزوا عن أهل الرأي، لما جاء الرافضة تميز أهل السنة حتى يسموا باسم يدل على الإسلام الصحيح، فقالوا أهل السنة والجماعة. وهكذا لما جاء المتكلمون سمي أهل السنة بهذا، لما جاء الخلفيون سمي أهل الحق بالسلفيين، يعني بأتباع السلف الصالح، بأتباع خير القرون المفضلة. فهي تسميات أولا جعلت لبيان الإسلام الصحيح، والأمر الثاني جعلت لتمييز أهل الحق من أهل الباطل. ثم إن في هذه التسميات رحمة بالمخالف. كيف؟ المخالفون لأهل السنة مخالفتهم على درجات، منهم من تكون مخالفته تقتضي الكفر والخروج من الملة، كالمخالفة التي تناقض أصلا من أصول الدين، كغلاة الرافضة الشيعة وهم الرافضة الاثنى عشرية، وغلاة الصوفية الذين يؤمنون بوحدة الوجود وبالحلول وبتقديس الشيوخ وعباد القبور. وهناك من تكون مخالفته بدعة وليست كفرا. فإذا قيل مثلا أهل السنة والجماعة مقابل الأشاعرة، فنحن نتميز عن الأشاعرة بهذه التسمية لكن لا نكفرهم، وهذا من رحمة أهل السنة والجماعة بالمخالفين. ولذلك يقول ابن تيمية رحمه الله: أهل السنة والجماعة يعلمون الحق ويرحمون الخلق. يعلمون الحق ويعلمون ما عليه المخالفين من المخالفات، لكنهم يرحمونهم، فلا يكفرون كل مخالف، ولكن يكفرون من كفره الله ورسوله، من جاء في النصوص ما يدل على كفره وقد أقيمت عليه الحجة وأزيلت الشبهة فإنه يكفر بعد ذلك. فأهل السنة والجماعة يرحمون الخلق ما علمهم بالحق، وأما غيرهم كما قال ابن تيمية: ولكن الخوارج والمعتزلة لا يعلمون حقا ولا يرحمون الخلق، لا يعلمون ما يكفر به الناس، فيكفرون كل عاص ويخرجونه من الملة ويحكمون عليه يوم القيامة بالنار، ويستحلون دماءهم كما استحل الخوارج دماء المسلمين والعياذ بالله. فهذا سبب تسمية أهل السنة والجماعة وتسمية أهل الحق بأسماء ميزوا نفسهم عن غيرهم من المخالفين حفاظا على دين الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك كانوا بذلك مبينين لدين الله عز وجل الحق. هذا الكتاب كما ذكرنا ناصح فيه ابن تيمية رحمه الله طائفة من الناس. وهذا الكتاب أصله رسالة أرسلها ابن تيمية رحمه الله للطائفة العدوية نسبة إلى الإمام عدي بن مسافر الأموي. وعدي بن مسافر كان من العباد الزهاد، وهو صاحب عقيدة صحيحة وله اعتقاد، ألف في الاعتقاد عقيدته موافقة لعقيدة أهل السنة والجماعة، ولكنه شأنه شأن البشر، قد يخطئون وقد يصيبون في أشياء. ومما أخذ عليه المبالغة في الزهد والانقطاع، فإنه قد خلى في جبل قرب الموصل فانقطع وأحب الانقطاع عن الناس، وكان لا يأكل، لا يدخل بيت أحد ولا يأكل من طعام أحد، وهذا مما انبهر به بعض الناس، وهذا شأن العوام، فإن العوام ينبهرون بمثل هذه المبالغات. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يستضيفه الصغير والكبير، فيقبل النبي صلى الله عليه وسلم ضيافته ويأكل من طعامه ويدخل بيته، حتى أن يهوديا دعا النبي صلى الله عليه وسلم فدخل، قبل النبي عليه الصلاة والسلام دعوته. وما أعظم وأجمل أن يكون الإنسان الداعية إلى الله مخالطا للناس، صابرا على أذاهم، مبينا لهم دين الله عز وجل. فانبهر بعض الناس بهذا، وعظم شأن هذا الإمام عند الناس، وتبعه الناس وأصبح له أتباع، لكنهم غلوا فيه غلوا فاحشا، حتى أن منهم من كان يؤلهه من دون الله تبارك وتعالى. وهذا ما ذكرت، الدعوة إلى الله عز وجل إن لم تكن بعلم وإن لم تكن ببيان وتبيين، فإن أتباع هذا الداعية يحصل لهم الخطأ والخلط بين الأمور. ولذلك قال ابن كثير رحمه الله، يعني في بيان أتباعه، حتى أن منهم من يغلو، أي في الشيخ عدي، غلوا كثيرا منكرا، ومنهم من يجعله إلها وشريكا، وهذا اعتقاد فاحش يؤدي إلى الخروج عن يؤدي إلى الخروج من الدين جملة. وما كان الشيخ ليرضى بهذا، الشيخ لم يكن ليرضى بهذا الغلو، ولكن هذا شأن بعض الناس، يغلون في شيء، يغلون غلوا فاحشا في المشايخ وأصحاب الطرق. فالغلو ممقوت، والله عز وجل نهانا عن الغلو، والرسول صلى الله عليه وسلم نهانا عن الغلو، ولا سيما في الأشخاص، فإنه مفسد للدين والعياذ بالله. وأول ما عبد مخلوق دون الله عز وجل إنما دعاه إلى ذلك الغلو، فإن الشرك إنما وقع في قوم نوح لما صوروا تصاوير لعبادهم فجعلوها في مجالسهم يتذكرون بها عبادتهم، فلما طال العمر والزمن ونسي العلم عبدت من دون الله تبارك وتعالى. قال الذهبي رحمه الله: وتبعه خلق وجاوز اعتقادهم فيه الحد حتى جعلوه قبلتهم التي يصلون إليها وذخيرتهم في الآخرة التي يعولون عليها. وقال ابن تيمية رحمه الله: الشيخ عدي بن مسافر كان رجلا صالحا وله أتباع صالحون، ومن أصحابه من فيه غلو عظيم يبلغ بهم غليظ الكفر والعياذ بالله. وقال أيضا: وكان الشيخ عدي من بني أمية، وكان رجلا صالحا عابدا فاضلا، ولم يحفظ عنه أنه دعا إلا إلى السنة التي يقولها غيره كالشيخ أبي الفرج المقدسي، فإن عقيدته موافقة لعقيدته، يعني عقيدته عقيدة أهل السنة والجماعة، ولكن أصحابه زادوا في السنة أشياء كذب، أشياء فيه فيها كذب وضلال. فهذا شأن أتباع عدي بن مسافر الأموي، وهو من بني مروان. ولذلك أحب الشيخ أن يناصحهم وأن يبين لهم دين الله عز وجل حتى يرجعوا عن غلوهم وعن ضلالهم الذي هم عليه. والشيخ عدي بن مسافر عاش بين الأكراد في العراق، وتوفي سنة 557 وقيل 550، يعني قبل الشيخ ابن تيمية رحمه الله بنحو 200 سنة. وأتباعه قد ظهر ضلالهم وانتشر وفشى، فأحب الشيخ أن يناصحهم فأرسل لهم هذه الرسالة، وهي رسالة عظيمة قيمة. وهذه الرسالة فيها شيء من الطول، ولعل الوقت لا يكفي لقراءتها، لكنني سأذكر بعض أصول هذه الرسالة وفوائد منها، لعلها تقرب فهم هذه الرسالة وتعين على قراءتها وتحث وترغب في الاستفادة منها. إن شاء الله سنبدأ في الأسبوع القادم نذكر يعني ما يتعلق بهذه الرسالة وما فيها من الأصول والفوائد. أسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والسداد، وأكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
وابة طالب العلم الشرعي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد، فأسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياكم على خير، وأسأله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، واجعلنا وإياكم هداة مهتدين. ما بين أيدينا رسالة عظيمة للإمام أبي العباس تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله، إمام العقيدة وأستاذها وفارس صيانة الدين وإمامها، المتوفى سنة 728. هذا الإمام الذي جعل وقته دفاعا عن دين الله تبارك وتعالى، فلم يدع طائفة من الطوائف المنتسبة للإسلام ظلت وزاغت عن الطريق إلا ناصحها وبين فساد معتقدها وفند باطلها. وما من ملة من الملل المخالفة لدين الإسلام إلا وحاربها وفند شبهها، جاهد في الله جل وعلا حق جهاده، جاهد باللسان وبالسنان، فما من طريق فيه إعلاء لكلمة الله جل وعلا إلا سلكه، وما من سبيل لرفعة دين الله تبارك وتعالى إلا سار فيه، حتى أصبح أعجوبة زمانه وإمام دهره، والناس عالة على ابن تيمية رحمه الله في الفنون كلها. فإذا تكلم في العقيدة فهو أستاذها، وإذا تكلم في الفقه فهو إمامه، وإذا تكلم في الحديث فهو خبيره وخريته. ما من فن من الفنون إلا وهو يجيده، وإذا تكلم فيه ظن السامع أنه لا يحسن غيره مما يفصل فيه ويفند. فرحمه الله رحمة واسعة، مات مسجونا كل ذلك في سبيل نصرة هذا الدين، يسجن وينفى ويسجن وينفى، ولم يصده ذلك عن الدعوة إلى الله عز وجل وعن تعليم الناس الخير. وابن تيمية رحمه الله مثل عظيم لكيفية الدعوة إلى الله جل وعلا، فالدعوة حقيقتها بيان هذا الدين، هذه حقيقة الدعوة، ليست الدعوة محاضرات تؤثر على القلوب ساعة وتعظه ثم يترك من غير بيان دقائق وتفاصيل العلم وكيف يسير السائر إلى الله جل وعلا، هذه دعوة ناقصة. أما ابن تيمية رحمه الله فإن طريقته في الدعوة هي التعليم والنصح والكتابة، كان يرسل الكتب إلى المدن والقرى والطوائف يبين لهم أصل هذا الدين ومعالم العقيدة الصحيحة والطريق القويم حتى يسير الناس بعلم. هذه هي الدعوة الحقيقية، دعوتنا إلى الإسلام دعوة تفصيلية بيانية يبين فيها أحكام الدين مع تفاصيله، لا يكتفى فقط توبوا إلى الله من ذنوبكم، لا يكتفى فقط التوحيد يا عباد الله، لا يكتفى فقط إياكم والشرك بالله، لا، دعوتنا هي بيان التوحيد وتفاصيله، بيان الشرك وأنواعه، كيف تكون التوبة إلى الله جل وعلا، ما هو الأمر الذي يقوم هذه التوبة والذي يثبت هذه التوبة، هذه دعوتنا. ولذلك كل دعوة بنيت على العلم فهي على أساس صحيح، والقائمون عليها والمتبعون لها دعوتهم راسخة باقية، وهي دعوة حقيقية على منهاج النبوة، منهاج محمد صلى الله عليه وسلم. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الناس. نحن نأخذ العقيدة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، من الكتاب والسنة، والكتاب والسنة ذكروا العقيدة بتفاصيلها وبينوا الدين بجميع أبوابه وشرائعه. والله عز وجل قال لمحمد عليه الصلاة والسلام: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فطريقة النبي صلى الله عليه وسلم دعوة شمولية لجميع أبواب الدين، ودعوة أتباع النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن تكون كذلك، لا يقتصر على جزء من الدين، وإنما الدعوة التي جاء بها محمد عليه الصلاة والسلام هي الدعوة الشاملة لكل أبواب الدين، كما قال ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. قال ابن عباس: أي خذوا بجميع شرائع الدين. ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم بكليات فقط بدون بيان لتفاصيل هذه الأصول، وإنما جاء بالإيمان بالله، وجاء بتفاصيل وكيفية تحقيق الإيمان بالله، كيفية تحقيق الإيمان بالكتب والرسل واليوم الآخر وبالقدر. هكذا شريعة نبينا صلى الله عليه وسلم، وهكذا كانت دعوته عليه الصلاة والسلام. مع الأسف نجد من الدعاة إلى الله عز وجل في هذا العصر من يتحزب على جزء من الدين، يتحزب على جزء من الدين ويقول: ندعو الناس إلى هذا الأمر، وولاؤهم وبراؤهم على من يدعو إلى هذا الأمر فقط. فمنهم من يدعو إلى فضائل الأعمال ولا يرفع بالعقيدة رأسا كالتبليغ مثلا، ومنهم من يدعو إلى الإسلام السياسي وأن الحكم لله جل وعلا، ويعادي كل من لم يأمر بذلك ولم يجعل ذلك أصل دعوته، ويتهم الدعاة إلى الله جل وعلا وإلى العقيدة الصحيحة بأنهم اشتغلوا بالمفضول عن الفاضل، كما يسميه بعضهم بأنه إذا دعي إلى ترك الشرك بالله جل وعلا الذي هو عبادة غير الله كالسجود لغير الله وكلبس التمائم وكالرقى الشركية، يسمي بأن هذا شرك ساذج. والذي يدعو إلى مجانبة ذلك لم يفعل شيئا ولم يصنع شيئا، وإنما الدعوة الحقيقية عندهم هي أن تدعو أن الحكم لله جل وعلا. وهؤلاء جهلة بالعقيدة، هؤلاء جهلة بالعقيدة، وجهلة بدين الله عز وجل، وجهلة بدعوة محمد صلى الله عليه وسلم. والسبب في ذلك أنهم ما عرفوا أن العقيدة دين شامل، فالعقيدة إيمان بالله جل وعلا وإفراده تبارك وتعالى بالربوبية والألوهية والأسماء والصفات، والحاكمية هي من توحيد الله تبارك وتعالى، هي من توحيد الله عز وجل، توحيد الألوهية أو توحيد الربوبية. ولو فهم هذا المتكلم معنى توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية ما جعل هذا قسما فاهتم به وترك ما هو قسيم له أو جزء منه، يعني أن توحيد الربوبية جزء من توحيد الألوهية أو توحيد الأسماء والصفات. ولذلك من جهلهم أنهم قد يتعاونون وقد يتحابون مع من يشرك بالله عز وجل لأنه قال إن الحكم لله جل وعلا، فوقعوا في التناقض. فهذا الذي يقول إن الحكم إلا لله ويسجد لغير الله ويطوف بالقبور قبور الصالحين ويسألها من دون الله عز وجل، هذا أفسد إيمانه بالكلية ولم يحكم شرع الله جل وعلا، لأن شرع الله أول ما أمر به العباد أن يكون الدعاء لله، فأي حكم يتكلمون عنه؟ ومع الأسف نجد أن هؤلاء الذين يقولون ذلك قد تخبطوا في طرق التصوف فينادون إن الحكم إلا لله وهم يستغيثون بغير الله عز وجل. هذا الحبيب مع الأحباب قد ظهر وسامح الكل فيما قد مضى وجرى. هذا رئيس جماعة الإخوان المسلمين حسن البنا، هو على الطريقة الحصافية، وفي أيام المولد يردد هذا فيقول هذا الحبيب مع الأحباب قد ظهر، يعني محمد عليه الصلاة والسلام، وأنه يحضر حين المولد، اعتقاد فاسد يدل على فساد هذا الداعي إلى الله بزعمه، فهو يجهل أصل الإيمان والإسلام وهو التوحيد. هذا الحبيب مع الأحباب قد ظهر وسامح الكل فيما قد مضى وجرى، الله يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، وهذا يزعم أن الله عز وجل أن محمدا غفر لكل أحد. غلو في النبي صلى الله عليه وسلم لا يرضاه رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم إن هذا الذي ينادي ويقول إن الحكم إلا لله، لأنهم جهلة بدين الله عز وجل، لا يقدرون أمر الدين ولا شأنه. لما ولوا الأمر وأعطوا شيئا من الأمر وإذا بهم يتركون تحكيم شرع الله عز وجل، يتخبطون في دين الله ويقولون أقوالا لا يقول بها عامي فضل عن أن يقول بها طالب علم، فضلا عن أن يكون داعية إلى الله عز وجل ورأسا في الدعوة إلى الله عز وجل، فهم جهلة بدين الله، فكيف يحكمون دين الله؟ إذن لما تعصبوا على جزء من الدين جهلوا بقية أمر الله عز وجل، فلم يفلحوا حتى فيما تعصبوا فيه والعياذ بالله. فدعوتنا دعوة شاملة، دعوة تعليمية تفصيلية، تعليمية لتفاصيل دين الله عز وجل، حتى يكون المدعو على بينة من أمر الله عز وجل. يعبد الله عبادة صحيحة، صلوا كما رأيتموني أصلي، خذوا عني مناسككم، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هذه الدعوة، هذا هو دين الله عز وجل. ولهذا كان أهل السنة والجماعة هم الذين يمثلون يمثلون الإسلام الحق. أهل السنة والجماعة هم الذين يمثلون الإسلام الحق والدين الحق. ولذلك ولعله يأتينا شيء من هذا في الرسالة، نقول إن منهج أهل السنة والجماعة، إن السلفيين، إن أهل الحديث، هذه عبارات لشيء واحد وهي تساوي الدين الحق. تساوي، هذه الكلمات تساوي الدين الحق أو الإسلام الصحيح. فلو أن أحدا قال هذه ألقاب لم تأتي في الكتاب ولا في السنة، إيش معنى أهل السنة والجماعة؟ ما معنى أهل الحديث؟ ما معنى كلمة السلفيين؟ أنتم تفرقون المسلمين. فنقول هذا الكلام باطل، لأن هذه الكلمات تساوي الدين الصحيح. ولذلك أنا أتحدى أي مخالف لمنهج أهل السنة والجماعة أن يأتي بشيء أهل السنة والجماعة يعتقدونه وهو ليس في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما غيرهم من الفرق فلو تحدانا أحد فقال لنا أنا أتحداكم أن تأتونا بشيء في جماعة الإخوان المسلمين يخالف هدي محمد عليه الصلاة والسلام، فنحن نأتيك بالكم من المخالفات. أنا أتحداكم أن تأتوني بشيء عليه جماعة التبليغ يخالف منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تكفي الزنابيل التي عندنا والتي في الأرض من مخالفاتكم. أما أهل السنة والجماعة وهكذا بقية الفرق من التصوف والأشاعرة والماتوريدية وغيرهم، كل فرقة تخالف أهل السنة والجماعة ليطلب منا هذا التحدي وليقول لنا أنا أتحداكم أن تأتوني بشيء في فرقتي يخالف منهج رسول الله عليه الصلاة والسلام، فنجد أن أهل السنة والجماعة ذكروا كثيرا من المخالفات التي أنتم عليها مما عليه أهل السنة، مما عليه دين الله عز وجل. وأما أهل السنة والجماعة فهو تحد منذ أن كانت عليه شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، وكم كاد أعداء الله لهذا الدين حتى يأتوا بشيء يخالف الحكمة، وما زال الفرق، ما زالت الفرق الضالة تحارب أهل السنة والجماعة، فلم يأتوا بشيء يخالف كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مما عليه أهل السنة والجماعة. فهذه الأسماء أهل السنة، أهل الحديث، السلفيون، هذه عبارات لا غبار عليها ولا بأس بالتسمي بها، لأنها حقيقة تساوي الإسلام الصحيح. ثم إن هذه الأسماء إنما جعلت، هذه الأسماء إنما جعلت لأجل مصلحة عظيمة، وهي التمييز بين أهل الحق وأهل الباطل. فلما جاء أهل الرأي تسمى أهل الحق بأهل الحديث حتى يتميزوا عن أهل الرأي، لما جاء الرافضة تميز أهل السنة حتى يسموا باسم يدل على الإسلام الصحيح فقالوا أهل السنة والجماعة. وهكذا لما جاء المتكلمون سمي أهل السنة بهذا، لما جاء الخلفيون سمي أهل الحق بالسلفيين، يعني بأتباع السلف الصالح، بأتباع خير القرون المفضلة. فهي تسميات أولا جعلت لبيان الإسلام الصحيح، والأمر الثاني جعلت لتمييز أهل الحق من أهل الباطل. ثم إن في هذه التسميات رحمة بالمخالف. كيف؟ المخالفون لأهل السنة مخالفتهم على درجات، منهم من تكون مخالفته تقتضي الكفر والخروج من الملة، كالمخالفة التي تناقض أصلا من أصول الدين، كغلاة الرافضة الشيعة وهم الرافضة الاثنى عشرية، وغلاة الصوفية الذين يؤمنون بوحدة الوجود وبالحلول وبتقديس الشيوخ وعباد القبور. وهناك من تكون مخالفته بدعة وليست كفرا. فإذا قيل مثلا أهل السنة والجماعة مقابل الأشاعرة، فنحن نتميز عن الأشاعرة بهذه التسمية لكن لا نكفرهم، وهذا من رحمة أهل السنة والجماعة بالمخالفين. ولذلك يقول ابن تيمية رحمه الله: أهل السنة والجماعة يعلمون الحق ويرحمون الخلق. يعلمون الحق ويعلمون ما عليه المخالفين من المخالفات، لكنهم يرحمونهم، فلا يكفرون كل مخالف، ولكن يكفرون من كفره الله ورسوله، من جاء في النصوص ما يدل على كفره وقد أقيمت عليه الحجة وأزيلت الشبهة فإنه يكفر بعد ذلك. فأهل السنة والجماعة يرحمون الخلق ما علمهم بالحق، وأما غيرهم كما قال ابن تيمية: ولكن الخوارج والمعتزلة لا يعلمون حقا ولا يرحمون الخلق، لا يعلمون ما يكفر به الناس، فيكفرون كل عاص ويخرجونه من الملة ويحكمون عليه يوم القيامة بالنار، ويستحلون دماءهم كما استحل الخوارج دماء المسلمين والعياذ بالله. فهذا سبب تسمية أهل السنة والجماعة وتسمية أهل الحق بأسماء ميزوا نفسهم عن غيرهم من المخالفين حفاظا على دين الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك كانوا بذلك مبينين لدين الله عز وجل الحق. هذا الكتاب كما ذكرنا ناصح فيه ابن تيمية رحمه الله طائفة من الناس، وهذا الكتاب أصله رسالة أرسلها ابن تيمية رحمه الله للطائفة العدوية نسبة إلى الإمام عدي بن مسافر الأموي. وعدي بن مسافر كان من العباد الزهاد، وهو صاحب عقيدة صحيحة وله اعتقاد، ألف في الاعتقاد عقيدته موافقة لعقيدة أهل السنة والجماعة، ولكنه شأنه شأن البشر، قد يخطئون وقد يصيبون في أشياء. ومما أخذ عليه المبالغة في الزهد والانقطاع، فإنه قد خلى في جبل قرب الموصل فانقطع وأحب الانقطاع عن الناس، وكان لا يأكل، لا يدخل بيت أحد ولا يأكل من طعام أحد، وهذا مما انبهر به بعض الناس وهذا شأن العوام، فإن العوام ينبهرون بمثل هذه المبالغات. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يستضيفه الصغير والكبير، فيقبل النبي صلى الله عليه وسلم ضيافته ويأكل من طعامه ويدخل بيته، حتى أن يهوديا دعا النبي صلى الله عليه وسلم فدخل، قبل النبي عليه الصلاة والسلام دعوته. وما أعظم وأجمل أن يكون الإنسان الداعية إلى الله مخالطا للناس، صابرا على أذاهم، مبينا لهم دين الله عز وجل. فانبهر بعض الناس بهذا، وعظم شأن هذا الإمام عند الناس، وتبعه الناس وأصبح له أتباع، لكنهم غلوا فيه غلوا فاحشا، حتى أن منهم من كان يؤلهه من دون الله تبارك وتعالى. وهذا ما ذكرت، الدعوة إلى الله عز وجل إن لم تكن بعلم وإن لم تكن ببيان وتبيين، فإن أتباع هذا الداعية يحصل لهم الخطأ والخلط بين الأمور. ولذلك قال ابن كثير رحمه الله، يعني في بيان أتباعه، حتى أن منهم من يغلو، أي في الشيخ عدي، غلوا كثيرا منكرا، ومنهم من يجعله إلها وشريكا، وهذا اعتقاد فاحش يؤدي إلى الخروج عن يؤدي إلى الخروج من الدين جملة. وما كان الشيخ ليرضى بهذا، الشيخ لم يكن ليرضى بهذا الغلو، ولكن هذا شأن بعض الناس، يغلون غلوا فاحشا في المشايخ وأصحاب الطرق. فالغلو ممقوت، والله عز وجل نهانا عن الغلو، والرسول صلى الله عليه وسلم نهانا عن الغلو، ولا سيما في الأشخاص، فإنه مفسد للدين والعياذ بالله. وأول ما عبد مخلوق دون الله عز وجل إنما دعاه إلى ذلك الغلو، فإن الشرك إنما وقع في قوم نوح لما صوروا تصاوير لعبادهم فجعلوها في مجالسهم يتذكرون بها عبادتهم، فلما طال العمر والزمن ونسي العلم عبدت من دون الله تبارك وتعالى. قال الذهبي رحمه الله: وتبعه خلق وجاوز اعتقادهم فيه الحد حتى جعلوه قبلتهم التي يصلون إليها وذخيرتهم في الآخرة التي يعولون عليها. وقال ابن تيمية رحمه الله: الشيخ عدي بن المسافر كان رجلا صالحا وله أتباع صالحون، ومن أصحابه من فيه غلو عظيم يبلغ بهم غليظ الكفر والعياذ بالله. وقال أيضا: وكان الشيخ عدي من بني أمية، وكان رجلا صالحا عابدا فاضلا، ولم يحفظ عنه أنه دعا إلا إلى السنة التي يقولها غيره كالشيخ أبي الفرج المقدسي، فإن عقيدته موافقة لعقيدته، يعني عقيدته عقيدة أهل السنة والجماعة، ولكن أصحابه زادوا في السنة أشياء فيها كذب وضلال. فهذا شأن أتباع عدي بن مسافر الأموي، وهو من بني مروان. ولذلك أحب الشيخ أن يناصحهم وأن يبين لهم دين الله عز وجل حتى يرجعوا عن غلوهم وعن ضلالهم الذي هم عليه. والشيخ عدي بن مسافر عاش بين الأكراد في العراق، وتوفي سنة 557 وقيل 550، يعني قبل الشيخ ابن تيمية رحمه الله بنحو 200 سنة. وأتباعه قد ظهر ضلالهم وانتشر وفشى، فأحب الشيخ أن يناصحهم فأرسل لهم هذه الرسالة، وهي رسالة عظيمة قيمة. وهذه الرسالة فيها شيء من الطول، ولعل الوقت لا يكفي لقراءتها، لكنني سأذكر بعض أصول هذه الرسالة وفوائد منها لعلها تقرب فهم هذه الرسالة وتعين على قراءتها وتحث وترغب في الاستفادة منها. إن شاء الله سنبدأ في الأسبوع القادم نذكر يعني ما يتعلق بهذه الرسالة وما فيها من الأصول والفوائد. أسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والسداد، وأكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.